بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أتمشي؟ والله المبحث ده مهم يا شيخ صبري. أنت عندك مدرسة الساعة كام؟
8.
خلاص تعالوا بكرة إن شاء الله. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله: ما قولكم حفظكم الله بحفظه في من يقول إن الجماعات الحزبية الدعوية كالتبليغ والإخوان المسلمين والقطبية والسرورية وما شابهها من الفرق والأحزاب المعاصرة بدعها ليست كغيرها من البدع القديمة، بل هي أهون منها بكثير، فلا تجوز المبالغة في ذمها والتحذير منها؟
هذا سؤال مهم جدا جدا جدا، وهو مطروح على الساحة بقوة منذ كانت هذه الجماعات. فكثير ممن تصدر للدعوة يحسب أن هذه الجماعات الموجودة الآن ليست كالفرق القديمة التي حذر منها السلف، بل هي جماعات دعوية. حتى لو وجد عندهم أخطاء، فهي أخطاء في طرق الدعوة ووسائل الدعوة، ليست أخطاء في الأصول، فكلهم من أهل السنة ولا يخرجون عنها بالاختلاف في وسائل الدعوة، وما عندهم هذا خفيف، ولهذا لا يبدعون ويضللون هذه الجماعات ويقولون فرق بين الجماعة والفرقة. أما الفرقة فكالمعتزلة والجامية وكذا، أما هذه الجماعات هي جماعات دعوية. هذه شبهة قوية مطروحة في الساحة: هل هذه الجماعات كالفرق القديمة؟ هل تأخذ أحكامها أم أنها فعلا جماعات دعوية اختلفت في وسائل الدعوة وفقط؟ هذا الذي يحاول أن يروج له الكثير من الحزبيين، ويقولون هم من السنة ومن أهل السنة ولا يخرجون عن السنة بهذه الأشياء، ويزعمون أن المخالفات ليست في الأصول إنما هي في أشياء من وسائل الدعوة. ألستم تسمعون هذا يا أخوان؟ هذا قرر محمد إسماعيل في شريطين له، وهذا يقرره غالب الحزبيين. ولو تسأل هؤلاء الموجودين على الساحة من حسان، من حويني، من عدوي، من هؤلاء، لن يقول لك هذه جماعات مبتدعة ولا فرق على ضرب الأوائل. وقد سئل حسان ذات مرة عن جماعة التبليغ وما عنده من المصائب، فإذا به يثني عليهم وعلى جهودهم في إنقاذ كثير من العصاة وكذا وكذا، ويعرض عن المصائب التي عندهم، فهم لا يرون هذه الجماعات فرقا. نعم، جواب الشيخ.
فأجاب رحمه الله: اعلم أولا أن هذه الفرق التي ذكرتها التبليغ وما عطف عليها بدعها خطيرة على المجتمعات الإسلامية، وذلك بمخالفتها لمنهج الدعوة الصحيح الذي التزم به أهل السنة والجماعة حقا في كل زمان ومكان، بمنهج الرسل والأنبياء والراسخين في العلم ممن تأسى بهم واتبع أثرهم في دعوة الحق إلى رحاب الحق. ثانيا: إن هذه الفرق قد انحرفت بكثير من الناس لا سيما الشباب عن التفقه في أمور الدين الواجبة عليهم، وحببوا إليهم أعمالا خيرها قليل ضئيل وشرها كثير، كالعمل السياسي والخروج إلى الآفاق للدعوة إلى الله، وزادهم في سفرهم الجهل بالعقيدة الصحيحة التي بعث بالدعوة إلى معرفتها والعمل بها جميع الرسل والأنبياء، وتبعهم على ذلك العلماء الهداة الأتقياء. كما نشرت الفرقة القطبية والفرقة السرورية منهج التكفير للمجتمعات المسلمة كما هو مدون في كتب سيد قطب التي ورثها الأغبياء وأكثروا من نشرها وإرشاد الناس إلى قراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا، فباءوا بالإثم وضياع الأعمار في الباطل والحرمان من العلم الشرعي النافع المستمد من الكتاب والسنة، من كتاب العزيز والسنة المطهرة، وما استمد منهما من مؤلفات العلماء الصالحين.
نعم، فهؤلاء انحرفوا بالأمة انحرافا عظيما عن كتب السلف وطريقة السلف إلى كتب المؤسسين وطرق المؤسسين، فالإخوان مفلسون ينتسبون إلى حسن البنا ويمشون وراءه في مقاعد ونظم من أصول، وما يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليه، إنما يرجعون إلى الأصول التي وضعها المؤسس. كذلك جماعة التبليغ وهي الجماعة الجاهلة بالسنة الجاهلة بالعلم أتباع محمد إلياس، فإنهم يتبعون أصول إلياس وطريقة إلياس ويعرضون كل الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعموا أن من أصولهم السنة إلا أنها سنة محمد إلياس وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جماعة التكفير والهجرة، وكذلك الجماعة الإسلامية، وكذلك الجهاد والتوقف والتبين، كل هذه الجماعات انحرفت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة إلى سنة المؤسسين ونشر كتبهم. فلهذا ضاعت الأمة بسبب استقطاب كثير من الشباب ظنا منهم أن هذه الجماعات عاملة لصالح الإسلام، وهي ليست كذلك. ولهذا الطلبة إذا ذهبوا إلى الجامعات في الفرقة الأولى فإنهم يستقبلون هذه الجماعات، هذا يريده إليه وهذا يريده إليه وهذا يريده إليه، هذا عرض، فيحصل مثل هذا فينحرفوا بالأمة هذا الانحراف الخطير. وهذا الذي تراه الآن، انظر إلى الآن لما توقفت الميادين عن اجتماع المليونيات كما يقال، تحولت هذه المظاهرات إلى الجامعات. أصبحت الجامعات الآن من بؤر الشغب في هذه البلد، وهذا بسبب الأفكار الهدامة التي تسربت إليهم وتسللت إليهم، وظن الأولاد أنهم بذلك يجاهدون في سبيل الله. نعم، فصارت بؤرا عظيمة للفساد. نعم.
ثالثا، أن من يقلل من شأن بدع العصر ويهون من خطرها بحجة أنها ليست كالبدع القديمة لا يخلو من حالين: إما جاهل بالعلوم الشرعية وخطر البدع، وإما مروج لهذه المناهج الضارة التي أسسها ودعا إليها من قل نصيبهم من العلم وهدي رسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتباعه في الجهاد بالدعوة إلى الله.
بل نقول اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه الجاهل بالعلوم الشرعية وخطر البدع، لأن هؤلاء إخواني ما يضرون عن البدعة ولا عن خطرها ولا يعظمون السنة ولا يعرفون قدرها، فلما لم يقم في نفوسهم تعظيم السنن والتحذير من البدع وبيان خطرها هانت البدع عندهم، ولو خالفوا في الأصول قالوا مجتهدين، إذا خالفوا في غير الأصول قالوا هذه ليست في الأصول، وإذا خالفوا الأصول قالوا لكن بتأويل واجتهاد، المهم في النهاية أنهم لا يشددون على البدع والأهواء. فما البدع عندهم؟ ما ندري ما البدع عندهم، ما الخطورة عندهم؟ الأحزاب، الخروج على السلاطين يرون هذا عادي، الخروج السلف خرجوا مسألة خلافية، المظاهرات والثورات وكذا وكذا هذا إنكار للمنكر، قتل السلاطين والحكام هذا قصاص منهم، قتل الجنود والناس هذا من باب تعطيل الدولة حتى تعود إلى رشدها، إلى غير ذلك. هذه الأشياء هم يعتبرونها بالتأويل أمرا هينا، فهنت عندهم البدع. حتى يقول بعضهم محمد حسان يقول وينصح بعض الشباب: لماذا تجعل خطبة كاملة في شرك القبور؟ يعني يمكن أن تكون هناك خطبة كاملة في شرك القبور؟ شرك القبور يعني يستكثر على شرك القبور خطبة، هم إذا يخطب في ماذا؟ وحياة النبي كلها توحيد، بل حياة الأنبياء كلها توحيد، فهم جهال بالسنن وبخطورة البدع. ولهذا إخواني فاقد الشيء لا يعطيه، والسنة أنت تراها مع كل كتاب تعلو في نفسك تعظم، وخطر البدع يعظم في نفسك مع كل كتاب، مع كل درس، مع كل تعليق، مع كل كذا. فهؤلاء لما ابتعدوا عن محاضن السنة وابتعدوا عن مجالسة العلماء والانتفاع بكتب السلف، ابتعدوا عن هذا، قلت الحساسية بل انعدمت. حتى إن بعضهم لما يقرأ السنة البربهاري، شرح السنة البربهاري، يوما ما لما يقرأوا هؤلاء قد يقرؤون هذه الكتب كذر الرماد، حتى لا يقال لهم أنتم ضربتم كتب السلف. لما قرأ يوما ما طعن في البربهاري بأنه متشدد، يقول البربهاري هذا عنده تشدد وعنده كذا. البربهاري ما عنده تشدد، أنت الذي مليئت بالتميع، إنما البخاري ما عنده إنما البربهاري ما عنده تشدد. البربهاري يدل الناس على السنة. هل من دل الناس على السنة يكون متشددا؟ والأمر الثاني أنهم مروجون لهذه المناهج، ولو أنهم تبرؤوا منها أمام الناس يقول أنا لست إخوانيا ولكن أصحاب قضية عادلة وأنا أقف مع المظلومين، أنت إخواني. أنا لست تبليغيا ولكن هؤلاء لهم من الفضائل ولهم من المقامات وكذا، أنت تبليغي. فإن السلف ما كانوا فقط يلحقون من يثني على المبتدعة بينهم مبتدع، بل كان من يجالس فقط، ومن كان مدخله ومخرجه عليهم. ولهذا قيل سفيان الثوري، سفيان لما سأل عن الربيع ابن صبيح فقال من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري. فالحق بالقدرية لما كان فقط مدخله ومخرجه معهم. نعم، إذا كان عالما بهم، عالما ببدعتهم ثم يجالسهم فهو منهم ولو ادعى أنه خارج عليه. ولهذا محمد عبد المقصود مرة قرأ سؤالا وأجاب عن نفسه، قال يقولون لما كنت يعني مع الإخوان في مؤتمر أو كذا، يقول أنت هل أنت مع الإخوان أم لا؟ فأقول أنا لست مع الإخوان كتنظيم، لكن أنا معهم قلبا وقالبا. طيب ماذا يكون هذا؟ يكون إخوانية. فمن كان مع الإخوان قلبا وقالبا فهو إخواني، ومن كان مع التبليغ قلبا وقالبا فهو تبليغي، ومن كان مع التكفيرين قلبا وقالبا فهو تكفيري، ومن كان مع داعش قلبا وقالبا فهو داعشي، ومن كان مع تنظيم القاعدة قلبا وقالبا فهو تنظيمي يتبع هذا التنظيم. كل من كان مع فرقة أو طائفة قلبا وقالبا فبلا خلاف بين السلف أنه معهم. الذي يدخل ويخرج معهم كيف بالذي يكون معهم قلبا وقالبا؟ لكن هؤلاء جهال بالسنة يا إخواني، يجهلون السنة، يجهلون السنة ويجهلون خطر البدع. ولهذا تكلم الواحد ولو معك، شوف سيد قطب تقول سب الصحابة، فعل في الصحابة، فعل في كذا، وجهد المجتمعات وكفر المجتمعات وكذا، ومع ذلك يقولون أديب، أديب أخطأ، ما عنده يعني سبحان الله، يعني أديب مرفوع عنه القلم، أديب يتطاول على السنة ويتطاول على كذا، أديب خارجي، أديب تكفيري، ألا تحذر منه؟ فتراهم لا يحذرون بل يذكرونه في علو الهمم. هذا محمد إسماعيل المقدم الذي يعتبر الباحث السلفي عند مدرسة الإسكندرية، هذا يقول لقد عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. ووضعه العفاني في كتاب أيضا علو الهمة، يضعون سيد قطب في علو الهمة. طيب إذا كان أديبا وجاهلا وليس عنده علم شرعي تجعلونه في علو الهمة في ماذا؟ في الأدب يعني؟ في الأدب يعني ولا في ماذا يعني؟ في ماذا؟ نعم. رابعا
ولقد حذر من هذه البدع المعاصرة وبيان عيوبها كثير من أهل العلم الذين عقلوا عن الله عز وجل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن أشهر من حذر منها وبيان ما في دعوتهم من ضرر على المجتمعات من ذكرت أسماءهم في الجواب على السؤال الثاني عشر، إذ منهم من كتب في بيان ضررها استقلالا، ومنهم من اشترك في الإجابات عن منهج دعواتهم الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة وهي مطبوعة متداولة، ومن قبلهم أئمة فضلاء قد حذروا من الفرق وسائر البدع القديمة والمعاصرة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل شيخ مفتي الديار السعودية أيام حياته، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية، والشيخ حمود بن عبد الله توجري، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وغيرهم رحمهم الله جميعا. ويضيف للسائل إرشادا إلى قراءة 9 كتب مطبوعة ومنشورة في دنيا البشر، الفتاوى الجلية في المناهج الدعوية للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله، الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة لراقم هذه الأجوبة، الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ الفوزان، التحذير من فتنة التكفير للشيخ العلامة والمحدث الفهامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة لجامعها المعتني بها الشيخ محمد بن حسين القحطاني الفتاوى المهمة في تبصير الأمرة الأمة وغيرها كثير. وإن أصابك ملل من قراءة المنصور فيما يتعلق ببدع الفرق المذكورة في السؤال فاقرأ ما كتب عنها بأسلوب النظم المنظومات الحسان وبأسلوب الشعر الديوان المليح، كلاهما لراقم هذا الجواب الراجي من ربه الثواب على نصرة الحق بالصواب ودحت الباطل الذي يغضب من إليه المرجع والمآب.
نعم، هذا جواب سديد جزاه الله خيرا، وبين من خلاله أن هذه الجماعات لا فرق بينها وبين الفرق، ولا فرق بين جماعة وفرقة كما يقال يفرق بين الجماعة والفرقة. الجماعة، الفرقة، الحزب، الطائفة، كلها مصطلحات مترادفة. حتى جماعة الحق عبر عنها بهذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، فهي الطائفة. وقال صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. ولما سئل عن النبي قال الجماعة، فهي جماعة وهي فرقة وهي طائفة وهي حزب. قال سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون، لكن طائفة وفرقة وحزب وجماعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأيما فرقة، طائفة، حزب، جماعة انحرفت عن هذا فهي ضالة. فينظر إلى الانحراف، ما ينظر إلى أن هذه جماعة وهذه فرقة. لو تحزب أناس في أي عصر من أعصار من العصور لفكرة باطلة ولشيء يخالف هدى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حزب منبوذ وطائفة خارجة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذه الجماعات إنما تختلف في وسائل الدعوة فقط وليس بينها خلاف. هذا يقوله الجاهل بأصول هذه الفرق وما عندها، بل الخلاف الوارد بين هذه الفرق والطوائف إنما هو اختلاف تضاد واضح، ولهذا كل طائفة تبدع الأخرى ولا تراها على الحق وعلى الصواب. وطالع الإخوان المسلمين وما عندهم من المصائب العقدية والتعبدية والبدع في هذين، طالع ما عند التبليغ من المصائب في العقائد والبدع في العبادات أيضا، طالع ما عند التكفيريين وما عندهم من المصائب في قضايا الكفر والإيمان، كله من جماعة التكفير والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي والتوقف والتبين وكذا، طالع ما عند داعش وتنظيم الجهاد وتنظيم القاعدة وما عندهم من المصائب في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم وغير ذلك، طالع ردود العلماء على هذه الطوائف وأنهم من 72 فرقة، طالع كل هذا وأنت تعلم بعد هذا إذا كانت هذه الجماعات جماعات بدعة أو جماعات سنة. أنت نائم، بل اسمح لي إن لم تكن ميت، لأنك ابتعدت عن كتب السلف كثيرا، ابتعدت عن كتب السلف ولم تربط الأمة بكتب السلف. ولهذا يا إخواني هذه الطوائف والفرق خذوا فيها الحكم المجمل كلها طوائف ضلال وانحراف، من سمينا منهم هؤلاء كلها طوائف انحراف وضلال. ويلحق بذلك أيضا مدرسة الإسكندرية فهي على نفس المسألة، ومدرسة القاهرة أيضا محمد عبد المقصود وأبو الأشبال وفوز السعيد وكذا فهي نفس المسألة، وأيضا الرسلانية غلاة التجريح في هذه البلد على نفس الطريقة ونفس المسألة في الجرح والتعديل والمجاملة والمحاباة وغير ذلك من هذه المسائل المعروفة عندهم التي من طلعها. وقد سبق الرد المفصل على هذا الحزب الرسلاني الجديد وتلك الطائفة التي أضرت أمة الإسلام في هذه البلدان بما أورثتهم من غلو عظيم واضح جدا في باب الجرح والتعديل، حتى وصل بمؤسسهم وبرئيسهم إلى أنه يحاسب الشخص والطلاب على ضمة وعلى فتحة وعلى كسرة، ويا ليته يحاسب من معه ومن يثني عليهم على ذلك، وإنما هو المحاباة وغير ذلك. فالشاهد أن هذه الطوائف وهذه الجماعات التي ترجع إلى أشخاص والحق ما قاله المؤسسون والأشخاص والباطل ما رده هؤلاء، ولو خالف ما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها طوائف انحراف ينبغي أن نحذر منها، وإن كان بعضها أشد من بعض إن كان بعضها أشد من بعض، كما أن الجهمية أشد من المعتزلة، وكما أن المعتزلة أشد من الأشاعرة، وهكذا. يعني هذه الطوائف تختلف، ليس إذا قيل الإخوان والتبليغ والجهمية والروافض وكذا أن الجميع يكون على طبقة واحدة وعلى دركة واحدة، بل بعضها أظلم من بعض، لكن في النهاية يجمعهم وصف الضلال والانحراف. وما تعيش أمة الإسلام الآن من المصائب والبلايا التي تجدونها إنما هو والله بسبب أن هؤلاء الذين تصدروا الأمة توجيها وتعليما وإرشادا وغير ذلك كانوا على هذه المناهج المنحرفة، فاشتالوا أمة الإسلام عنه من السنة إلى غير ذلك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. طيب، نكتفي بهذا القدر. أحد الإخوة يسأل يقول: ما الشبهات أن النبي قال لا تصلوا في المساجد المقبورة، ولكن ما يوجد في المساجد اليوم ليست قبورا، لأنه لا يوجد فيها أحد مدفون. طيب خلاص، لا يوجد فيها أحد مدفون، أزيحوه إن كنتم صادقين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إن لم يكن فيها أحد مدفون وطاف الناس حول أحجار، ألا يكون هذا أيضا من الشرك؟ يكون من الشرك. ليس باللازم أن يكون الطواف والنذر والذبح لرجل مدفون، بل ولو لأحجار. والعبرة بأنهم يتعبدون بأن رجلا مدفونا، العبرة هذه أنهم يتعبدون. أولا يأتون بعبادة يصرفونها لغير الله، إما لصاحب القبر حتى لو لم يكن مدفونا، أنا بأصرف هذه العبادة لرجل اسمه زيد في هذا القبر وهو ليس فيه. العبرة بماذا يا اخوان؟ لان لو صرفت العبادة وانا في بيتي لكان شركا، وانا في الطائرة لكان شركا، وانا في البحر لكان شركا، فكيف اذا كان هنا؟ فالعبرة ليست بهذا، العبرة التمحور حول هذه البقعة لتقديم القرابين والعبادات لاصحابها. نعم، ان شاء الله درس طنطا من الظهر ان شاء الله. أم زوجة أخينا الأخ أبو عبيدة الأخ محمد شلبي توفيت اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. أم زوجة الأخ محمد شلبي، فنسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها.